الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صدق الله العظيم. هذا الكلام موصول بما قبله، والحديث يبدأ من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الحديث عن غزوة الأحزاب وما جرى فيها، وعن مشاهد من مواقف المنافقين ومن ثبات المؤمنين وكيفية نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والحديث طويل في الواقع. هنا الكلام يبدأ ببيان لمشهد من أعمال المنافقين في هذه الغزوة. يقول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون معروفون، والذين في قلوبهم مرض مؤمنون ولكن لم يقوى الإيمان بين جوانحهم، متأثرون بلغو المنافقين، يعني ممكن أن يتأثروا بهم لأن الإيمان لم يرسخ بعد في قلوبهم. هؤلاء هم الذين يعنيهم بيان الله بقوله والذين في قلوبهم مرض. أي تصور إذ يقول المنافقون ومن معهم ومن يتأثرون بهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان المنافقون يفتون في عضد المسلمين وينتشرون بينهم يوم الأحزاب، ويقولون: إن رسول الله كان يعدنا بكنوز كسرى والقياصرة، وإن أحدنا الآن لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجة، من الخوف يعني، بسبب أن الأعداء أحاطوا بالمسلمين من كل الجهات، واليهود يهود بنو قريظة أيضا أعلنوا الخروج عن المعاهد مع المسلمين وأعلنوا نكث العهد. فانتهز المنافقون هذا الموقف وأخذوا يقولون هذا الكلام. المواعيد التي كنا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنها غير صحيحة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم أن الله سيفتح عليهم البلاد كلها وسيورثهم غير مكة التي هاجروا منها بلادا وأراضي لم تطأها أقدامهم، وأن الله سيكرمهم بالغنى. كانوا يسمعون هذا الكلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه هذا سيتم خلال أيام أو خلال سنوات أو خلال حياتي، لكن وعدهم بذلك. ولعلكم تعلمون أن سراقة بن جعشم وقد كان مشركا لحق برسول الله يوم هاجر إلى مكة على فرس جري شديد السرعة وأدركه، ولكن قوائم فرسه غارت في الرمال. في أول الأمر ظن أن المسألة طبيعية بصير، فعالج فرسه حتى أنهضها فركبها ولحق برسول الله. غارت قوائم فرسه ضعف المقدار الأول فخاف. ثلاث مرات حصل هذا فأيقن أنه ممنوع من رسول الله، وداخل قلبه الرعب فنادى رسول الله بالأمان، فوقف له رسول الله وجاء سراقة وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب عن ما قد عزم عليه، فأمسك رسول الله كما ورد في الصحيح بيد سراقة وقال صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك إذا فتح الله بلاد كسرى أو بلاد فارس وألبسك سواري كسرى؟ وكان سراقة أول واحد ذهب متجها إلى قتل رسول الله، ثم كان أول إنسان أسلم من أهل مكة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الواقع عاش سراقة حياة رسول الله كله، وعاش حياة أبي بكر، وعاش قدرا من حياة سيدنا عمر، وفتح الله على المسلمين بلاد فارس في عهد سيدنا عمر وقعة القادسية. ولما جاء إليه بالغنائم وكثير من كنوز وأشياء وحلي كسرى، وجد بينها سوارا، سوارين كان يلبسهما كسرى هنا في عضديه، فتذكر كلام رسول الله وقال: علي بسراقة. ولما جاء سراقة ألبسه السوارين، ورفع سراقة يده قائلا: الحمد لله الذي أنجز ما وعد وألبسني سواري كسرى. طبعا خلعهما بعد ذلك، يعني الذهب حرام، لكن سيدنا عمر أصر على هذا حتى يتجسد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول وعد ووفى الباري بوعده، لكن في الميقات الذي شاءه الله. فالمنافقون كانوا ينتهزون الضعف الذي أصاب المسلمين آنذاك ويفتون في عضدهم بهذا الكلام. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة من المنافقين، وورد عند علماء التفسير أنهم بنو حارثة ابن الحارث، كان جلهم من المنافقين، قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم هنا عند الخندق. شو بتكون ساو؟ ما بتستطيعوا، ارجعوا لبيوتكم، اتركوا يعني فروا. يا أهل يثرب لا مقام لكم. وكلمة يثرب كانت اسما للمدينة قبل أن يهاجر رسول الله إليها. فلما هاجر رسول الله وشرفت المدينة المنورة بوطئ رسول الله قدميه فيها، قال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، ومن قال يثرب فليستغفر الله. نعم، ألغى ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم يثرب منها، كما روى الإمام أحمد في مسنده هذه طابة، وفي رواية طيبة، وكلا الاسمين واردان. لم تعد هذه البلدة يثرب، يثرب كان اسم جاهلي، لكن هؤلاء المنافقون ظلوا يسمونها يثرب. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هني بدهم يقولوا ففروا، لكن ما قالوا ففروا حتى ما يستعظموا الكلمة، ارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم، وعدوا ديروا بالكم على أولادكم أهليكم، ما في فايدة من هالعمل، من هالمرابطة. ويستأذن فريق منهم النبي، أيضا أولاد بنو حارثة أبناء الحارث، يستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، بيوتنا سقوفها متداعية، جدرانها متداعية، سهل جدا أن يدخلها الأعداء، متطرفة في ضاحية من ضواحي المدينة، وكل النسوان ما في من يدير بال عليهم، هاي معنى عورة. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، هذا كلام الله عز وجل، هم كاذبون. إن يريدون إلا فرارا، كل ما في الأمر أنهم يريدون أن يجدوا حجة يفرون بها عن المرابطة مع إخوانهم المؤمنين والمسلمين. وأكد الله عز وجل أن بيوتهم ليست عورة، يعني ليست مكشوفة. كلمة عورة يعني مكشوفة، وينبغي أن لا تكشف. نعم. هي نحن ليش بنقول أن الوجه مثلا عورة، أو أنه ما عدا الوجه والكفين عورة؟ يعني لو كشف لكان في كشف ذلك ضرر. كل شيء لو كشف لكان في كشفه ضرر، يسمى عورة. فالبيوت لما بتكون متطرفة وبتكون قريبة من العدو لازم ما تنكشف، يعني لازم تكون محمية، فهي اسمها عورة. يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي ولو دخل العدو إلى بيوتهم من كل أنحاء هذه البيوت، مو خوف بس، فعلا لو دخل الأعداء ثم سئلوا الفتنة، وهؤلاء المنافقون طلب منهم أن يخرجوا لقتال لإثارة فتنة، لا لدفاع عن إسلام، لا لقتال مع رسول الله، لا أتوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. شوف المعنى كيف. هدول اللي بيقولوا بيوتنا عورة، ما بنقدر نقعد، بدنا نروح ندير بالنا على نسواننا وأهالينا وأولادنا، هن أنا أعلم بحالهم. لو دخل إلى بيوتهم من كل الأقطار، مين يعني؟ هدول اللي خايفين منهم لو اقتحموا بيوتهم، وجاء من يطلب منهم أن يخرجوا، لكن لا لقتال مع رسول الله، وإنما لإثارة فتنة، بيقولوا لبيك يلا، مع أنه العدو دخل بيوتهم. ولو دخلت عليهم على بيوتهم من أقطارها من كل الجهات ثم سئلوا الفتنة قتالا من أجل فتنة لأتوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. مع ذلك لن تكون حياتهم مستقرة بعد ذلك إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. ورد أنهم يوم بدر ما كانوا موجودين مع رسول الله هؤلاء، وانتصر المسلمون انتصارا سحيقا، 900 شخص مشرك انتصر عليهم 300 مسلم، والمسلمون ما كانوا معهم أسلحة. غزوة بدر معروفة. فلما رجعوا المسلمين منتصرين إلى المدينة معتزين، أولاد بن الحارث وعبد الله بن أبي بن سلول قالوا خلاص نحن بدنا نكفر عن تقصيرنا بغزوة بدر، وفي الجولات الآتية سنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هلا لما جد الجد، شوف شو عم يقولوا، صاروا يستأذنوا النبي مشان يهربوا. فالباري عز وجل عم يذكرنا بعهودهم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، هيك قالوا. نعم. وكان عهد الله مسؤولا، أي مسؤولا عنه، سيسألون عن هذا العهد وأكاذيبهم وفيما ضيعوا. طبعا واحد منا بيسأل إيه فعلا، طيب ليش عاهدوا وهلا نكسوا؟ كانوا ما يعاهدوا، هن وقت شافوا الانتصار الساحق بأعجوبة ظنوا أنه الله ما رح يبتليهم، دائما هيك رح تكون الأمور، قالوا لحالنا ليش لحتى ما نطلع، بنكسب الجولة وبنرفع رأسنا وبناخد غنائم كمان. نعم. لكن طبعا المنافق دائما خائف، بيطلع بيلاقي إذا كانت المسألة مضمونة بيظهر القوة والبسالة، إذا مو مضمونة بفلوس. نعم. فلما صار يوم الأحزاب وجاءت قبيلة غطفان وقبيلة هوازن وقبائل اليهود كلها وقبيلة قريش وغيرهم كلهم، وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصام، وبعدين سمعوا أنه بنو قريظة كمان من جوات المدينة أعلنوا الحرب على المسلمين، قالوا لحالا لا هلا المسلمين راح يأكلوها، وبناء على ذلك نسيوا العهد الذي. وهذا شأن المنافق، شأن المنافق الاستبسال مو في سبيل الله وفي سبيل أن يرضى الله عنه، في عندما يجد أن يعني علامات النصر عم تلوح بيستبسل، لأنه في له فائدة وما في ضرر، ولما بيشوف الأمر في خطر يغيض الاستبسال. هذا هو السر في الأمر، وهذا يدلنا على أن بسالة المسلمين المعروفة التي نقرأها في التاريخ مع رسول الله ما كانت بطبيعة العروبة، ولكنها كانت آتية من عند الله وبسبب يقينهم بنصر الله. وإن هي إلا إحدى الحسنين، لكن متنا نحن شهداء ما في أحسن منها، وإن انتصرنا كمان منيح. إذن نحن في كلا الحالتين منتصرين رابحون. هذا هو السر. بعض الكتاب الأجانب كتبوا في تحليل يعني البسالة اللي كانت عند العرب أيام رسول الله، شو مثلا كانوا علقوا على أنه بغزوة أحد اجوا 2 أولاد، رافع ابن خديج وسمرة ابن جندب، كل واحد عمره يا 15 يا أقل من 15، ركضوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام يطلبوا منه أن يجيزهما في هذا القتال. طلع فيهم قال له أنتوا صغار حرام، ما رضي. رجع واحد منهم قال له يا رسول الله أنا رامي وتعال جربني، وفعلا كان رامي دقيق. قال له طيب تعال أنت. وقام هذاك الثاني زعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازهما معا. مو شغلة مثل اليوم مرات بتصير هيك شغلات ديكورات قتالية، ما في لا قتال ولا شيء، يعني شغلة عبارة عن مظهر وبس، والاستبسال ما في يعني له مردود ولا له رأس مال. لا، قتال وغزوة أحد. نعم المسلمين صفوا أقل من 1000 والمشركين 3000 والموت عملوح مع ذلك. فشو قالوا؟ قالوا طبيعة العرب كانوا الصغار بيربوا في ظلال السيوف، الولد الصغير الموسيقى تبعه صليل السيوف، فكانوا يعني ينشؤون في ظل الحروب وما إلى ذلك. لذلك يعني صاروا كانوا شجعان في الواقع، لأن الطبيعة العربية والمناخ والبيئة كانت تقتضي ذلك، يعني ما لها علاقة بالإيمان. طيب ليش هدول المنافقين يلي عايشين في صليل السيوف والموسيقى القتالية دائما عم تطن براسهم، ليش هربوا؟ وين الجرأة تبعهم؟ مو عرب هدول؟ مو هيك؟ عرب. طيب ليش المشركين يوم أحد ولوا الأدبار؟ ليش يوم بدر مو هدول عرب وهدول عرب؟ خالد بن الوليد كم مرة هرب؟ نعم لما كان مشرك، شايف كيف؟ فالحقيقة أن هذا الاستبسال الذي اتصف به العرب، هم كل العرب اتصفوا، اتصف به العرب المؤمنون الذين كان ملء قلوبهم حب الله وتعظيم الله والمخافة من الله. التانين عرب بالعكس، لك العرب اللي ما كانوا مسلمين، لك والله كانوا مثال الجبن، وكانوا مثال الخياني، ومثال الحطة والنزالة. والنزالة بهالكلمة الدقيقة أقولها، لكن لما دخل هؤلاء الإسلام تحولوا إلى النقيض الإسلام يلي صهرهم. هلأ يوم الرجيع بقر معونا، هالسبعة اللي النبي بعتهم دعاة إلى الله مسالمين يعرفوا الناس الإسلام، طيب اجوا عرب حاوطوهم وحاصروهم وكانوا هن برابية عالية، صاروا ينادوهم ويحلفونهم بأغلظ الأيمان، لك والله ما بدنا نساوي فيكم شيء، لك والله نحن بس بدنا نقعد معكم نشوفكم. البعض صدقوا مثل زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، عاصم أبدا قال أنا ما بصدق هؤلاء الناس، نزلوا هم يعرفوا الأيامين شيء، أنه نزلوا كمشوا سهامهم وقسيهم وحلوا أوتار قسيهم، حلوها وربطوهم فيها وساقوهم إلى مكة وباعوهم. شو الهدف؟ أنه هدول أكيد يوم بدر قتلوا ناس من المشركين، هلأ إذا رحنا لمكة بنام جبنا لكم فلان وفلان، يا بيكون قاتل أبو فلان يا ابن فلان كذا، نبيعهم بالمصاري مشان لحتى يفشوا قلبهم يسأروا منهم يقتلون، وهذا اللي صار. جاء أولاد الحارس واشتروا خبيبا بمال، جاء جماعة تاني واشتروا وأجوا أخذوا المصاري وراحوا. في نزالة أكتر من هيك؟ في يعني غدر وحطة أكتر من هيك؟ وهدول مين؟ عرب، وحلفوا لهم أقصى الأيامين لك والله ما بننسوي فيكم شيء، طلعوا كذابين، نعم منحطين، لا أدنى درجات الحطة. ليش؟ لأنه هاي العرب الخام. بينما شوف هدول نفسه زيد بن الدثنة حبسوه ببيت زيد بن أولاد الحارس في انتظار أنه يقتلوه، وفعلا طالعوا لبرات الحرم وقتلوه. تقول بنت الحارث وأسلمت فيما بعد، قال عرف حاله مقتول، طلب مني شفرة أعطيها مشان حتى يقلم فيها أظافره، يستحد بها، يتنظف فيها، أعطيته وهو طبعا يعني ما بيستطيع يعمل شيء. قال ولي طفل صغير في البيت أنا غافل عنه، إذا به دلف ومش هيك لحتى أجي لعنده، طفل صغير وحطه بحضنه والشفرة بإيده، فأنا فزعت بيني يعني شو ليش خافت؟ إنه هذا عرفان حاله مقتول، أكيد راح يساوم حياة بحياة، يا أنا يا هالطفل، معقولة؟ طيب شوف ذيك الصورة من النزالة، شوفوا هاي الصورة، واثنيناتهم عرب. ضحك زيد بن الدثنة رضي الله عنه، قال أتظنين أنني سأغدر به؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. أخذ يلاطفه كما لو كان أباه، والشفرة بإيده. نعم طيب، هذا عرب وهذا عرب، هذا ضرب المثل الأعلى في الأمانة والشهامة والاستقامة وسمو الخلق، وذاك ضرب المثل الأحط بالغدر والنزالة. شو الفرق بيناتهم؟ هذا مسلم الأولاني رباه الإسلام، وهذا بقي على وضعه السابق وكفره. شوفوا هدول الأجانب يلي بيسموه الموضوعيين، أهلا ما بيبحثوا، دجالين كذابين، أحط من هدول العرب اللي عم نتكلم عنهم. نعم. ثم يقول الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وذرياتنا وأولادنا، واستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيب آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.